قضاء الفوائد مرتبا يعني يبدأ بها على الترتيب. فمثلا لا نسينا نقول فورا، ويجب فورا قضاء الفوائد. فورا، الفور معناه المبادرة بالشيء، كما قال تعالى ويأتوكم من فورهم هذا الفور معناه الشيء المبادر، شيء المبادر. فمعنى فورا أي يجب أن نبادر بقضاء الفوائد. وهنا دليل وتعليل. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها اللام للأمر، متى؟ إذا ذكرها. وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر، من يوم يذكر يصلي، من يوم يستيقظ يصلي، هذا دليل، فليصلها إذا ذكرها. تعليل، ولأن هذا دين واجب عليه، والواجب المبادرة فيه، الواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر، ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خلقا له، فإذا لابد من المبادرة. ممكن أيضا نستدل بقول فليصلها اللام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب والفورية كما انضع علينا في الأصول، الأصل فيه الوجوب والفورية. فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر؟ فالجواب بلى، لكنه علل ذلك بأنه مكان حضرهم فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلى في أماكن حضور الشياطين، ولهذا نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشبه ذلك، بل وفي أعطان الإبل نهي أن يصلى فيها لأنها خلقت من الشياطين، وليس معنى مادتها من الشياطين، لا، خلقت من الشياطين لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين. وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه، ولهذا قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، مع أنه خلق من تراب، لكن لما كان طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجود. إذا قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث؟ فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنه موطن حضر فيه الشياطين، فلا ينبغي أن يصلى في مكان يكون فيه حضور الشياطين، وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية. وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث. كيف؟ هنا يعني بلغ عنه. نعم. هنا. ها؟ هو الظهر يسوّد، لأن هذا للفجر. نعم. إيش أن؟ منفردا هو يا صاحب جهر، ما هو مشروع إلا في الجماعة، حتى لو أداها في الوقت منفردا ما هو مشروع إلا أن يقرأ. نعم الرحمن. هو هذا الدليل اللي يقول لنا ذكرنا ثلاثة أدلة. نعم. يقول رحمه الله إن الإنسان إذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزم بها الآن، غير ملزم، فما دام غير ملزم كيف نلزمه بالقضاء ونحن لا نلزمه بالفعل بالأداء؟ يعني هو الآن دام ما ضاق الوقت، ما دام الوقت لم يضيق فإننا لا نلزمه أن يؤديها، فإذا لم تلزم أداء لم تلزم قضاء، والله تعالى قد وسع عليه. كيف؟ لا، إذا تضايق نلزمه بالأداء، إذا تضايق ما يجوز يأخر ولا جزء واحد من وقته. مرتبا عندنا بشرتها وأمي إيش؟ ومعتقين بعضها إلا وجهها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم قضاء الفوائد عادي فهد؟ واجب قضاء الفوائد، واجب قضاء الفوائد، واجب هذا السؤال. ما حكم قضاء الفوائد؟ واجب او فرض؟ لازم تقييم. الوهاب ما هو؟ لا لا، نعم أنت خالد، يجب قضاء الفوائد، يجب، نعم. طيب صح، المهم ما أعرف، أنا أسألكم عن قضاء الفوائد. إذا نقول إذا كانت الفوائد مستحبة فالقضاء مستحب، وإلا فلا. طيب ما حكم قضاء الفرائض بندر؟ واجب. الدليل؟ نعم. طيب أحسنت، هذا دليل. تعليل؟ الذمة مشغولة بها لا تبرأ إلا بالقضاء، فكان ذلك واجب. طيب كلام المؤلف يجب قضاء الفوائد، هل يشمل الفوائد عمدا أو لعذر؟ لعذر أو بغير عذر، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الأئمة الأربعة. طيب حجتنا المصطفى، حجة القائلين بوجوب القضاء الفوائد سواء كان عمدا أو غير عمد، نعم حسن، والمعذور كما سمعنا في الحديث. يلا حجاج، هل هناك قول آخر في المسألة؟ لقضاء تخفيفا ليس من باب التخفيف ولكن من باب، نعم. طيب ما دليل هؤلاء؟ ما دليله؟ لا عليان، لا كان من أحدث هذا في البدع. لا يا أخي، لا تعدك السؤال، ما من عمل عملا أحسن. وهذا الذي أخر الصلاة بغير عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. طيب كيف نرد على استدلالهم؟ بأنه يقضي المتعمد، لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمد من باب أولى. نعم نعم. ولا يقاس عليه أحسن. طيب يقول مالك قلنا إن هذا القول الخشف السام هو القول الراجح رجحناه. طيب يقول مؤلف فورا، يلا يا أخ، يقول مؤلف فورا، مش معنى فورا مبادرة بالشيء، هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائد؟ انتهى الوقت. إذا ذكر فقيد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها كذا ولا لا؟ طيب صحيح يا جماعة. ولهذا لا نقول إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسعا في حقه كما نقول في الأداء، بل هو مضيق من يوم يذكرها يجب أن يبادر إلى قضائها. طيب المؤلف يقول يجب قضاء الفوائد، كيف يقضيها يا غالي؟ من حيث الصفة، من حيث الصفة. والرباعية والثنائية كذا. نعم على صفة كما قال، السرية يقضيها سرا، والجهرية جهرا، والثنائية اثنين، والرباعية رباعية. طيب لو أنه ذكر صلاة سفر في حضر شاكر، ذكر صلاة حضر سفر في حضر، على حضر ولا على سفر؟ نسي. أنا ما نبغى أصلي من جديد، صلاة مقضية. أصلي يا جماعة. إيش؟ أربعة ولا ثنتين؟ أربعة. إذا ما قضاها كمان. المهم إنها وجبت عليه رباعية ولا ثنائية. طيب كيف يقضيها؟ خطأ هذا ما صحيح. نعم علي، لكن ليقضي الحديث فليصليها ثنائي. طيب وبالعكس لو ذكر صلاة حضر في سفر، صحيح صح، هذا مقتضى الحديث. طيب هل تقضى جماعة أو فرادى؟ يعني لو فرضنا أن ناسا ناموا عن صلاة الفجر في السفر، هل يقضونها جماعة أو فرادى؟ جماعة. ممكن أن تأخذها من الحديث؟ ما في الحديث. بدأ قضوها جماعة صحيح، بل ربما نأخذها من قوله فليصليها، ها؟ يمكن يقول يصليها على الصفة اللي هي عليه، فإذا كانت مما يشعره جماعة صلاها جماعة أولى يمكن. طيب أظن وقفنا على مرتبا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا، يعني يبدأ بها بالترتيب. فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظهر، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. طيب، يعني خمس قلنا خمس فرائض تبتدئ من الظهر، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. طيب، الدليل ممكن أن نأخذها من قوله فليصليها، صليها، لأن هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن تكون في موضعها الترتيب. فمثل الظهر يصليها بين الفجر وإيش والعصر، وحينئذ يكون صلاها كذا، وكذلك المغرب بين العصر والعشاء. إذن هذا الحديث اللي يصليها ما شاء الله مبروك، يؤخذ منه حتى وجوب الترتيب، لأنه إذا صلىها على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانها. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتبة. وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بماذا؟ في الأولى. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد. طيب، هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر. ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين: أولا النسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدي من الظهر فنسي فبدأ بالفجر، مع أنه هي الأخيرة، بدأ بالفجر، نقول صلاته قضاؤه صحيح لأنه نسي. لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وربما يستدل بتقديم الأنساك بعضها على بعض في يوم النحر، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج، ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر، لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد، ولأن الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمد، وحينئذ لا يصح القياس. إذن نأخذه من عموم قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثانيا، خشية شكل الإضافات، هذه العبارة: خشية خروج وقت اختيار الحاضر. إضافات كم؟ خشية مضاف، خروج مضاف، خروج مضاف، وقت مضاف، وقت مضاف، واختيار مضاف، اختيار مضاف، والحاضرة مضاف. كم صارت؟ خمس. أي مضاف إيه؟ عينا الآن شف. طيب، ما خاف. خشية واحد، خروج اثنين، وقت ثلاثة، أربعة، اختيار أربعة، صح، أربعة إضافة. مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات، لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارج عن البلاغة. صحيح يمكن أن يعدل المؤلف عن هذا فيقول وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار، يمكن يعبر هكذا، يمكن وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار يمكن، ها؟ لا بس هذه ما فيها إضافات. على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب. طيب وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أول، وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر، لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. على كل حال هذا رجل ذكر أن عليه فائتة، وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة. ماذا نقول؟ نقول قدم الحاضر. ورجل آخر ذكر فائته وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، يقول قدم الحاضرة وهي الفجر. لماذا؟ لأنك لو أخرت لازم أن تكون كلتا الصلاتين قضاء، وإذا قدمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة أداء، والحاضرة أداء وأديتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيه، عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة. وجه وجوبه إذن أن الله أوجب أن تصلى هذه الحاضرة إيش؟ في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت. ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شيء. طيب هل يسقط بغير ذلك؟ نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة. صلاة الجمعة فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات الجمعة كفوات الوقت، فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت، لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، لا يمكن أن تصلي الجمعة بعد فوات الجماعة فيها. هذا ثلاثة. هل يسقط بالجهل؟ لو جاءنا رجل يسأل يقول أنا والله عليك على صلاة الظهر والعصر والمغرب وإني ما أدري، فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر، نقول كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط، لأنه لم يذكر إلا النسيان، لم يذكر إلا النسيان. والجاهل قد يكون مفرطا بترك العلم أو بترك التعلم فلا يعذر. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر، نقول أعد إيش؟ لا، أعد العصر ثم المغرب، أما الظهر لا يعيده لأنه في مكانها. وهكذا كل شيء في الترتيب، إذا عكست فآخر شيء لا تعيد لأنه يكون هو أول شيء، لأن الذي قدمته هو الذي ما صح، أما الذي كان هو الآخر فيصح. اللهم إلا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل أن يركع فلا بد من إعادة السجود بعد الركوع. طيب على كل حال نقول حتى لو سجد قبل أن يركع فإذا ركع قلنا لا تعيد الركوع، إذا لا يستثنى شيء من هذه القاعدة، صار يسقط بالجهل ولا لا؟ على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل. فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر أعد العصر والمغرب ولو كان جاهلا. وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما السكر عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضر ونقول صلاته صحيحة، وهذا القول هو الصواب، لأن العذر واحد، العذر واحد، وكثير من الناس لا يطرأ على باله أن الأمر فيه خلاف أو في يعني فيه ضرر عليه فيقدم بعض على بعض. طيب هل يعذر بترك الجماعة أو بخوف فوت الجماعة؟ يعني هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ المذهب لا يسقط، فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا ما فلا شيء عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. قال فيجب أن يقدم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلي الفائتة. وهذا يعني القول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى. أما على القول بالجواز فنقول ادخل معهم في الجماعة ونو بها الصلاة التي عليك الفائتة. مثلا لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإن نقول على القول الراجح ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا تضر. لكن على القول بأن اختلاف النية يضر يقول لا يصح الترتيب بخوف الجماعة كما هو المذهب. فصار عندنا خمسة أشياء: النسيان وخوف خروج الوقت المختار أو غير المختار، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل. المذهب يعذر بالثلاثة الأولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس فلا يعذر فيه، والصحيح أنه يعذر فيه، صحيح أنه يعذر فيه. فيسقط الترتيب في خمسة أشياء: النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الوقت وخوف فوت والنسيان. لا هذا كما غررتنا يا غاني، ما خل نعيد من الأول: النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الجماعة وخشة خروج وقت الصلاة، خمسة. طيب قال وبخشة خروج وقت الحاضرة، ثم قال ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. ستر، الستر بمعنى التغطية، بمعنى التغطية. والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، لأنها من العور وهو العين، وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العين. هذه هي العورة. وتختلف العورة. ولكن الآن سنناقش هذا التعبير، ستر العورة، هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أو لا؟ الجواب لا، ما جاء. نعم، ما جاء كلمة ستر العورة. ومن أجل ذلك، من أجل أنه لم يأتي، ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. ونظير هذا التعبير الذي أوهم، نظيره تعبير بعضهم بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة إلى آخره. لما قال العلماء ستر العورة، اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر، واختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك. فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق، لا تتفقان طردا ولا عكسا، العورتان لا تتفقان طردا ولا عكسا، كما سيتبين إن شاء الله. إذن فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم. الذي جاء في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه. وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب رثة أو نصف بدنه ظاهر، نعم، فكيف لا يستحي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مكروه منه أن يلبسها؟ ولهذا قال ابن عبد الله بن عمر لمولاه نافع: وقد رآه يصلي حاسرا رأسه، قال له: غطي رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا، ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر الرأس. قال: فالله أحق أن تتجمل له. نعم، فالله أحق أن تتجمل له. وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم أن لا يحسروا عن رؤوسهم، ما يمكن واحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس. إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعاتق الرجل ليس بعورة، عاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستر، قال: ليس على عاتقه منه شيء. فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر عورة. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الإزار: إن كان ضيقا أو في الثوب، إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. ومعلوم أنه لا يشترط للعورة أو لسة العورة أن يلتحف الإنسان، بل ربما يكون في وزرة تغطي ما يجب ستره في غير الصلاة. إذن فليس مناط الحكم إيش؟ ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به، وهو الذي دلت عليه السنة. ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعلوا المسألة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر، وهما يختلفان. هذا من حيث التعبير بكلمة ستر العورة. طيب، ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ الدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فلا بد من من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها. كل واجب، القاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها، فإذا ترك الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في العبادة في الصلاة متعمدا بطل صلاته. حتى في الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة. ولهذا نقول لا شك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة، الإجماع. وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة، فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنة والإجماع. طيب، العورة قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرته. يجب الفاعل يعود على ستر العورة، يعني فيجب ستر العورة. بما، ما هذه ما؟ ما نوعها؟ يعني بالذي. طيب، ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة، أي بثوب، بثوب، نعم، لا يصف بشرته. هذا واحد، يعني يشترط للساتر أن لا يصف البشرة، لا أن لا يبين العضو، أن لا يصف البشرة. ووصف الشيء ذكر صفاته، والثوب لا يصف. هل الثوب يصف؟ يقول لك مثلا ترى لون، إن لون الجلد الذي تحتي أسود، أو إن لونه أحمر، أو إن لونه أبيض، ولا لا؟ نطقا لا يصف، لكن يصفه حالا بلسان الحال. فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد، يبينه بيان واضح، فإن هذا ليس بساتر. أما إذا كان يبين منتهى السروال فهذا من بقية العضو فهذا ساتر، هذا ساتر. لكن إذا كان يبين الجلد لون الجلد فهذا غير ساتر، فلا يصح الستر به. لا يكفي، يكفي هذا. اي، لعل ابن عمر رضي الله عنه قال لينبه نافع، ما هو بشرط. نعم، ايهن؟ نعم، يقول هذا ليس واجبا في نفس العباده، لكن بينها، ما هو في نفسها، بينها، ولا العبادة نفسها وجدت كاملة، لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها. نعم، أنت محمد. لا يسمى إيش؟ نعم، نعم، هنا. هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة الشيء، يعني لو جاء قصاص، تعرف القصاص؟ الخصاف خاص ساعة في النخل ما تعرفه؟ طيب تعرف السفرة اللي من خلص النخل جاب سفره ولقه على بدنه وقام يصلي. هذه مع وجود الزنا المعتادة والله في نفسي من هذا الشيء، لكن ما عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعورة رجل وأمه ومولد ومعتق بعضها من السفر.
كيف؟ حركة.
وعورة رجل وأمه ومولد ومعتق.
يحرك القاف.
ومعتق.
ومعتق
بعضها من السفر إلى الركبة وكل السفر عورة إلا وجبها.
إلا
ويستحب صلاة الثوبين ويكفي ستر عورته في النخل وما أحد عاتقيه في الفرج وصلاتها في درع وثمار ومنحكة ويجزي ستر عورتها ومن كشف بعض عورته وشرف أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس لا من حبس في محل النجس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الترتيب يسقط بأربعة أمور أو خمسة، بخمسة أمور: الجهل والنسيان وخوف فوت الوقت وخوف الجمعة وخوف فوت الجماعة. طيب، وسبق لنا أيضا أن من شروط الصلاة انتهينا من الوقت وغير ستر العورة. طيب، وذكرنا له دليلا من القرآن والسنة والإجماع. هذا في القرآن. يلا يا إمداد، من السنة ما حضرت السؤال؟ نريد دليلا من السنة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة. إذا كان الثوب لا فالتحف به فاتزر به. طيب، فيه أيضا حديث آخر فهد. نعم. نعم. حديث ثالث إلا بخمار. طيب، الإجماع غانم، هل في المثل إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عريان قادر على الستر تبطل صلاته؟ من الذي نقله وغيره؟ عبد الله شيخ الإسلام ابن تيمية، والظاهر يمكن صاحب الموري لكني ما رجعت. على كل حال، المسألة ليس فيها أشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس فيها. طيب، هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟ نعم. لا، تختلف. اذكر لي وجهين من الاختلاف، طردا وعكسا. طيب، صح. في النظر المرأة يجب أن تستر وجهها على قول الراجح، وفي الصلاة لا يجب. كذا، الأول طرد والثاني عكس، يعني معناه ما ليس على ليس سواء ليس سواء. وحينئذ ينبغي أن لا نعبر هنا بستر العورة لئلا يشتبه الأمر، وأن نعبر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس. طيب، قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها. يلا فهد، فهدان فهد الآخر، بما ما هذه وش ولا تصحش إعراب آخر؟ فضاء الفوائد مرتبا، مرتبا يعني يبدأ بها على الترتيب. فمثلا لا نسينا نقول فورا، ويجب فورا قضاء الفوائد. فورا، الفور معناه المبادرة بالشيء، كما قال تعالى ويأتوكم من فوركم من فورهم. هذا الفور معناه الشيء المبادر، شيء المبادر. فمعنى فورا أي يجب أن نبادر بقضاء الفوائد. وهنا دليل وتعليل. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها لأن الأمر متى؟ إذا ذكرها، إذا ذكرها. وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر، من يوم يذكر يصلي، من يوم يستيقظ يصلي. هذا دليل، فليصلها إذا ذكر. تعليل، ولأن هذا دين واجب عليه، والواجب المبادرة به، الواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعذر له إذا أخر. ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خلقا له، فإذا لابد من المبادرة. ممكن أيضا نستدل بقول فليصلها اللام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب والفورية كما مر علينا في الأصول، الأصل فيه الوجوب والفورية. فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر؟ فالجواب بلى، لكنه علل ذلك بأنه مكان حضرهم فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلى في أماكن حضور الشياطين. ولهذا نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشبه ذلك، بل وفي أعطان الإبل نهي أن يصلى فيها لأنها خلقت من الشياطين. وليس معناه مادتها من الشياطين، لا، خلقت من الشياطين لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين. وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه، ولهذا قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، لأنه خلق من تراب، لكن لما كان طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجود. إذن إذا قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث؟ فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنه موطن حضر فيه الشياطين، فلا ينبغي أن يصلى في مكان يكون فيه حضور الشياطين، وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية. وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث. هنا يعني بلغوا عنه، بلغوا عنه. نعم. 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 اي نعم. ها؟
هل يسوق اذا اذن
هو الظهر يسوق. لان هذا للفجر. نعم. ايش ان؟ منفردا يا صاحب جهر ما هو مشروع إلا في الجماعة، حتى لو أداها في الوقت منفردا ما هو مشروع إلا أن يقرأ. نعم الرحمن. هو هذا الدليل اللي يقول لك ذكرنا ثلاثة أدلة. نعم. يقول رحمه الله إن الإنسان إذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزم بها الآن، غير ملزم. فما دام غير ملزم كيف نلزمه بالقضاء ونحن لا نلزمه بالفعل بالأداء؟ يعني هو الآن لدام ما ضاق الوقت، ما دام الوقت لم يضيق فإننا لا نلزمه أن يؤديها. فإذا لم تلزم أداء لم تلزم قضاء. والله تعالى قد وسع عليه. لا، إذا تضايق نلزمه بالأداء. إذا تضايق ما يجوز يأخر ولا جزء واحد من وقته. مرتبا عندنا. بشرتها وأمي. إيش؟ ومعتقين بعضها. إلا وجهها. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم قضاء الفوائد؟ عادي فهد. واجب قضاء الفوائد؟ واجب قضاء الفوائد؟ واجب. هذا السؤال، ما حكم قضاء الفوائد؟ واجب او فرض؟ لازم تقييم. الوهاب ما هو؟ لا لا. نعم أنت خال. يجب قضاء الفوائد يجب. نعم. طيب صح. المهم أنا أسألكم عن قضاء الفوائد. إذا نقول إذا كانت الفوائد مستحبة فالقضاء مستحب، وإلا فلا. طيب ما حكم قضاء الفرائض؟ بندر. واجب. الدليل. نعم نعم. طيب أحسن. هذا دليل. تعليل. الذمة مشغولة بها لا تبرأ إلا بالقضاء، فكان ذلك واجب. طيب كلام المؤلف يجب قضاء الفوائد، هل يشمل الفوائد عمدا أو لعذر؟ لعذر أو بغير عذر. وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الأئمة الأربعة. طيب حجتنا المصطفى، حجة القائلين بوجوب القضاء الفوائد سواء كان عمدا أو غير عمد. نعم. نعم حسن. والمعذور كما سمعنا في الحديث. يلا حجاج، هل هناك قول آخر في المسألة؟ لقد عرف تخفيفا ليس من باب التخفيف ولكن من باب نعم. طيب ما دليل هؤلاء؟ ما دليله؟ لا عليان لا، لأن من أحدث هذا في البدع. لا يا أخي أتعداك السؤال، ما من عمل عملا أحسن. وهذا الذي أخر الصلاة بغير عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. طيب كيف نرد على استدلالهم؟ بأنه يقضي المتعمد، لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمد من باب أولى. نعم نعم. ولا يقاس عليه. أحسن. طيب يقول مالك، نعم قلنا ان هذا القول الفشل الاسلام هو القول الراجح وجهنا. طيب يقول مؤلف فورا، يلا يا اخ، يقول مؤلف فورا، ايش معنى فورا؟ مبادره بالشيء. هل هناك دليل على وجوب الفوريه في قضاء الفوائد؟ انتهى الوقت. إذا ذكر فقيد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها كذا ولا لا؟ طيب صحيح يا جماعة. ولهذا لا نقول إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسعا في حقه كما نقول في الأداء، بل هو مضيق من يوم يذكرها يجب أن يبادر إلى قضائها. طيب المؤلف يقول يجب قضاء الفوائد، كيف يقضيها يا غالي؟ من حيث الصفة، من حيث الصفة. والرباعية والثنائية كذا. نعم على صفة كما قال. السرية يقضيها سرا، والجهرية جهرا، والثنائية اثنين، والرباعية رباعية. طيب لو أنه ذكر صلاة سفر في حضر شاكر، ذكر صلاة حضر سفر في حضر، على حضر ولا على سفر؟ نسي. أنا ما نبغى أصلي من جديد، صلاة مقضية. أصلوا يا جماعة. إيش؟ أربعة ولا ثنتين؟ أربعة. إذا ما قضاها كمان. المهم إنها وجبت عليه رباعية ولا ثنائية. طيب كيف يقضيها؟ خطأ هذا ما صحيح. نعم علي. لكن ليقضي الحديث فليصليها ثنائي. طيب وبالعكس لو ذكر صلاة حضر في سفر، صحيح صح، هذا مقتضى الحديث. طيب هل تقضى جماعة أو فرادة؟ يعني لو فرضنا أن أناسا ناموا عن صلاة الفجر في السفر، هل يقضونها جماعة أو فرادة؟ جماعة. ممكن أن تأخذها من الحديث ما في الحديث بدء قضوها جماعة، صحيح، بل ربما نأخذها من قولك فليصليها، ها؟ يمكن يقول يصليها على الصفة اللي هي عليه، فإذا كانت مما يشعره جماعة صلاها جماعة أولى، يمكن. طيب أظن وقفنا على مرتبا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا، يعني يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. طيب، يعني خمس قلنا خمس فرائض تبتدئ من الظهر، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. طيب الدليل، ممكن أن نأخذها من قوله فليصليها، صليها، لأن هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لازم أن تكون في موضعها الترتيب. فمثل الظهر يصليها بين الفجر وإيش والعصر، وحينئذ يكون صلاها كذا، وكذلك المغرب بين العصر والعشاء. إذن هذا الحديث اللي يصليها ما شاء الله مبروك، يؤخذ منه حتى وجوب الترتيب، لأنه إذا صلىها على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانها. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتبة، وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بماذا؟ بالأولى. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد. طيب، هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر. ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين: أولا النسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدي من الظهر فنسي فبدأ بالفجر، مع أنه الأخير بدأ بالفجر، نقول صلاته قضاؤه صحيح لأنه نسل. لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وربما يستدل بتقديم الأنساك بعضها على بعض في يوم النحر، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج، ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر، لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد، ولأن الترتيب بينها يسقط في النسيان والعمد، وحينئذ لا يصح القياس. إذن نأخذ من عموم قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثانيا، خشية، شكل الإضافات. هذه العبارة خشية خروج وقت اختيار الحاضر. إضافات كم؟ خشية مضاف، خروج مضاف، خروج مضاف، وقت مضاف، وقت مضاف، واختيار مضاف، اختيار مضاف، والحاضرة مضاف. كم صارت؟ 5. اي مضاف ايه؟ اي نعم. الان طيب ما يخالف، خشية 1، خروج 2، وقت 3، 4، اختيار 4، صح، 4 اضافة. مثل هذا عند البلاغيين يقولون انه خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات، لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارج عن البلاغة. صحيح يمكن أن يعدل المؤلف عن هذا فيقول وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار، يمكن أعبر هكذا، يمكن. وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار، يمكن. لا بس هذه ما فيها إضافات. على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب. طيب وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى. وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر، لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. على كل حال هذا رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ نقول قدم الحاضر. ورجل آخر ذكر فائته وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، نقول قدم الحاضرة وهي الفجر. لماذا؟ لأنك لو أخرت لازم أن تكون كلتا الصلاتين قضاء، وإذا قدمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة أداء، والحاضرة أداء، وأديتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيه، عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة. وجه وجوبه إذن أن الله أوجب أن تصلى هذه الحاضرة إيش؟ في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت. ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شيء. طيب هل يسقط بغير ذلك؟ نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة. صلاة الجمعة فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيم صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات الجمعة كفوات الوقت، فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت، لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، لا يمكن أن تصلي الجمعة بعد فوات الجماعة فيها. هذا 3. هل يسقط بالجهل؟ لو جاءنا رجل يسأل يقول أنا والله علي فوائد، علي صلاة الظهر والعصر والمغرب، وإني مات فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر. نقول كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح لأنه لم يذكر إلا النسيان، لم يذكر إلا النسيان. والجاهل قد يكون مفرطا بترك العلم أو بترك التعلم فلا يعذر. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر، نقول أعد إيش؟ لا، أعد العصر ثم المغرب، أما الظهر لا يعيده لأنه في مكانها. وهكذا كل شيء في الترتيب، إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون هو أول شيء، لأن الذي قدمته هو الذي ما صح، أما الذي كان هو الآخر فيصح. اللهم إلا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل أن يركع فلا بد من إعادة السجود بعد الركوع. طيب، على كل حال نقول حتى لو سجد قبل أن يركع فإذا ركع قلنا لا تعيد الركوع، إذن لا يستثنى شيء من هذه القاعدة. صار يسقط بالجهل ولا لا؟ على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل. فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر، أعد العصر والمغرب ولو كان جاهلا. وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ونقول صلاته صحيحة، وهذا القول هو الصواب، لأن العذر واحد، العذر واحد. وكثير من الناس لا يطرأ على باله أن الأمر فيه خلاف أو في يعني فيه ضرر عليه فيقدم بعض على بعض. طيب، هل يعذر بترك الجماعة أو بخوف فوت الجماعة؟ يعني هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ المذهب لا يسقط. فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا ما فلا شيء عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لا سيما على القول بأن الجماعة شر لصحة الصلاة. قال فيجب أن يقدم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلي الفائتة. وهذا يعني القول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى. أما على القول بالجواز فنقول ادخل معهم في الجماعة ونو بها الصلاة التي عليك الفائتة. مثلا لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإن نقول على القول الراجح ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا تضر. لكن على القول بأن اختلاف النية يضر، يقول لا يصح الترتيب بخوف الجماعة كما هو المذهب. وصار عندنا خمسة أشياء: النسيان، وخوف خروج الوقت المختار أو غير المختار، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل. المذهب يعذر بالثلاثة الأولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس فلا يعذر فيه، والصحيح أنه يعذر فيه، صحيح أنه يعذر فيه. فيسقط الترتيب في خمسة أشياء: النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الوقت وخوف فوت والنسيان. والنسيان. لا هذا كما غررتنا يا غاني. ما خل نعيد من الأول. النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الجماعة وخشية خروج وقت الصلاة، خمسة. طيب قال وبخشية خروج وقت الصلاة الحاضرة، ثم قال ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. ستر الستر بمعنى التغطية، بمعنى التغطية. والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، لأنها من العور وهو العين، وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العين. هذه هي العورة، وتختلف العورة. ولكن الآن سنناقش هذا التعبير، ستر العورة، هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أو لا؟ الجواب لا، ما جاء. نعم أصدق، ما جاء كلمة ستر العورة. ومن أجل ذلك، من أجل أنه لم يأتي، ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. ونظير هذا التعبير الذي أوهم، نظيره تعبير بعضهم بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة إلى آخره. لما قال العلماء ستر العورة، اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر، واختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك. فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق، لا تتفقان طردا ولا عكسا، العورتان لا تتفقان طردا ولا عكسا، كما سيتبين إن شاء الله. إذن فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم. الذي جاء في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه. وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب رثة أو نصف بدنه ظاهر، نعم، فكيف لا يستحي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها. ولهذا قال ابن عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسرا رأسه، قال له غطي رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال لا، ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر الرأس. قال فالله أحق أن تتجمل له، نعم، فالله أحق أن تتجمل له. وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم أن لا يحسروا عن رؤوسهم، ما يمكن واحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس. إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعاتق الرجل ليس بعورة، عاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستر، قال ليس على عاتقه منه شيء. فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر عورة. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الإزار إن كان ضيقا أو في الثوب، إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به. ومعلوم أنه لا يشترط للعورة أو لستر العورة أن يلتحف الإنسان، بل ربما يكون في وزرة تغطي ما يجب ستره في غير الصلاة. إذن فليس مناط الحكم إيش؟ ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به وهو الذي دلت عليه السنة. ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعل المسألة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر، وهما يختلفان. هذا من حيث التعبير بكلمة ستر العورة. طيب ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ الدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، فلا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها، كل واجب، القاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها، فإذا ترك الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في العبادة في الصلاة متعمدا بطل صلاته، حتى في الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة. ولهذا نقول لا شك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة، الإجماع. وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة، فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنة والإجماع. طيب العورة قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرته، يجب الفاعل يعود على ستر العورة، يعني فيجب ستر العورة بما، ما هذه ما نوعها، يعني بالذي. طيب ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة أي بثوب نعم لا يصف بشرته، هذا واحد، يعني يشترط للساتر أن لا يصف البشرة، لا أن لا يبين العضو، أن لا يصف البشرة. ووصف الشيء ذكر صفاته، والثوب لا يصف، هل الثوب يصف؟ يقول لك مثلا ترى لون، إن لون الجلد الذي تحتي أسود، أو إن لونه أحمر، أو إن لونه أبيض، ولا لا؟ نطقا لا يصف، لكن يصفه حالا بلسان الحال. فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد، يبينه بيان واضح، فإن هذا ليس بساتر. أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر، هذا ساتر. لكن إذا كان يبين الجلد لون الجلد فهذا غير ساتر، فلا يصح الستر به. لا يكفي هذا، لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا لينبه نافع، ما هو بشرط. نعم. أيهن؟ نعم. يقول هذا ليس واجبا في نفس العبادة، لكن بينها، ما هو في نفسها، بينها، وللعبادة نفسها وجدت كاملة، لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها. نعم أنت يا محمد. لا يسمى إيش؟ نعم نعم. هنا هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة شيء، يعني لو جاء قصاص، تعرف القصاص؟ القصاص خص ساعة في النخل، ما تعرفه؟ طيب تعرف السفرة اللي من خص النخل، جاب سفره ولقه على بدنه وقام يصلي، هذه مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا الشيء، لكن ما عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعوره رجل وامه وام ولده معتق بعضها من السفر.
كيف؟ حرك.
وعوره رجل وامه وام ولده ومعتق.
يحرك القاف.
ومعتق.
إلا
ويستحب صلاة الثوبين ويكفي ستر عورته في النخل وما أحد عاتقيه في الفرش وصلاة في درع وثمار ومنحكة ويجزي ستر عورتها ومن كشف بعض عورته وشعر أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس لا من حبس في محل النجس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الترتيب يسقط بأربعة أمور أو خمسة، لخمسة أمور: الجهل والنسيان وخوف فوت الوقت وخوف الجمعة وخوف فوت الجماعة. طيب، وسبق لنا أيضا أن من شروط الصلاة، نعم اي نعم، انتهينا من الوقت. وغير نعم ستر العورة. طيب، وذكرنا له دليلا من القرآن والسنة والإجماع. طيب هذا في القرآن. يلا يا امداد، من السنة ما حضرت السؤال؟ نريد دليلا من السنة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة. نعم إذا كان الثوب، لا فالتحف به فاتزر به. طيب، هي أيضا حديث آخر فهد. نعم نعم. حديث ثالث إلا بخمار. طيب، الإجماع غانم، هل في المثل إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عريان قادر على الستر تبطل صلاته؟ من الذي نقله وغيره؟ إيه؟ وغيره. عبد الله شيخ الإسلام ابن تيمية، والله يمكن صاحب الموري لكني ما رجعت. على كل حال المسألة ما ليس فيها أشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه. طيب هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟ نعم لا تختلف. اذكر لي وجهين من الاختلاف طردا وعكسا.
في الصلاة الكتب ما يجوز يصلي الكتب مكتوب إذا
كان
يستطيع
أن
يصلي، وفي
غير الصلاة يجوز يصلي. طيب صح. في النظر المرأة يجب أن تستر وجهها على قول الراجح، وفي الصلاة لا يجب كذا. الأول طرد والثاني عكس، يعني معناه أنه ما ليس على ليس سواء ليس سواء. وحينئذ ينبغي أن لا نعبر هنا بستر العورة لئلا يشتبه الأمر، وأن نعبر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس. طيب قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها. يلا فهد، فهدان الفهد الآخر، ها بما ما هذه وش ولا تصحش إعراب آخر؟